الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يرحمكم الله أن الفتن في آخر الزمان تعصف بالأمة عصفا شديدا، وقد سجلت دواوين السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية بابا كبيرا بعنوان باب الفتن وأشراط الساعة. يبدو لمن يتأملها الدليل الواقعي التاريخي الذي يأتي مع أحداث الزمن ومع تقلبات الدهر تصديقا لنبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى، وعلامة من علامات نبوته تبرز في أمور أخبر عنها تظهر إلى العيان وتتضح للناس كوضوح الشمس في كبد السماء. ونحن في فترة تموج فيها الفتن، مما جعل أقدام وأقلام زلت وظلت وقالت على الله ما لا تعلم. كل ذلك يوجب علينا أن نتأمل أحاديث الفتن ونتأمل الآداب الشرعية التي بينها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ليكون المؤمن على بصيرة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فقد ورد في الحديث الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حديث من علامات نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن قلوب الناس ستصير على قلبين اثنين: إما قلب تنور بنور الله فلا تضره الفتن ولا الأهواء المتقلبة ما دامت السماوات والأرض، وإما القلب الآخر الأسود المظلم كالكوز مجخيا، نعوذ بالله منه ومن صاحبه، لا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا. وإن الفتن أيها الإخوة قد حدد الشارع الحكيم للمسلم آدابا عظيمة في أثناء وقوعها وقبلها وبعدها. أول هذه الأمور أن المنجأ من الفتن هو الاستمساك بالعروة الوثقى والعض بالنواجذ على المحجة البيضاء على منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله، فإن هذا أمر
لا ينكر عبر التاريخ منذ أن حدثت الفترة الأولى وهي فترة الردة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عصفت بالمسلمين في كل دور من أدوار التاريخ فتن هوجاء، وعرف أن المنجأ والمخرج منها هو الاستمساك بحبل الله المتين وبعروته الوثقى التي من تمسك بغيرها ظل وهلك. ولا يختلف اثنان من عقلاء المسلمين أن الأمة اليوم أحوج ما تكون فيه إلى الالتفاف حول هذا الدين والعودة إليه وصدق التوبة وصدق التجرد وصدق الضراعة وصدق المتابعة لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الثاني فهو توطين النفس على أمور الابتلاء، والفتن من أعظم الابتلاء، سواء كانت الفترة على المستوى الخاص في ذات الإنسان أو في ماله وزوجه وأولاده، أو كانت على العموم في المجتمع كله. نقول هذا لأن كثيرا من الناس يفاجئون بالأحداث، وسر المفاجأة هي الغفلة وعدم تتبع سنن الله في كونه وعدم النظر إلى ما قد بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن من الفتن ما قد أخبر به من الشح المطاع وغير ذلك من الأمور التي هي مبسوطة في كتب الفتن والملاحم في دواوين السنة النبوية. أما الأمر الثالث فهو أمر مهم جدا يبرز في خلال وقوع الفتن أعاذنا الله وإياكم منها، وهو حرص الشارع الحكيم على ألا يتكلم المسلم إلا فيما ظهر له أمره وبانت له فيه حجته. وإننا قد رأينا من خلال عصرة أن أناس قد زلت بهم الألسنة حتى قالوا على الله وفي دين الله ما لا يعلمون، وحتى وقف طوائف من أبناء المسلمين تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وبرزت طوائف تدافع عن الملاحدة، وبرزت طوائف تدافع عن المنافقين، وبرزت طوائف تجادل عن المارقين والخارجين على دين الله. وهذا بحد ذاته من أعظم البلايا والفتن عياذا بالله من ذلك. والله تبارك وتعالى قد أدبنا في كتابه بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويحسب كثير من الناس أن الكلمة في مجلس أمرا هين، ولا يعلمون أن مما يكب الناس في النار على مناخرهم هي حصائد ألسنتهم، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منهج نفتقده في العموم في كل أمور حياتنا إلا من رحم ربك. تحدث الأحداث فتنبري الألسنة دون تقصي الأمور وبحث أدلتها والسؤال عن خفاياها والرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الدراية وإلى أهل من يعرفون هذه الأمور ودوافعها، تجد أن هناك من يتكلم ثم ينكشف له خطأه فيندم ولا تسعة من دم. فوصيتي لإخواني المسلمين ولنفسي أن نتقي الله في هذا الأمر، وألا يستخفنا الذين لا يوقنون. وما أكثر هذه الأيام ما وقع من الاستخفاف من أعداء الله، وما وقع هذا الاستخفاف فيه لأناس لم يوقنوا بالله ولم يتوكلوا عليه ولم يؤمنوا به حق الإيمان. فاتقوا الله في هذا الأمر، فإن الله قد قرنه بالشرك في كتابه، فقال تباركت أسماؤه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم قرين الشرك كما رأيتم في كتاب الله. أيها الإخوة في الله، أمر من الأمور التي تكشفه أحاديث الفتن والملاحم التي بيّنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي خروج الكذابين في الأمة. فقد ورد في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا من أمور الابتلاء والفتنة. وقد رأينا من يدافع عن الدجالين وعن المنافقين وعن البعثيين وعن المرتدين وعن العلمانيين وعن الناسونيين، وكأن هؤلاء المدافعين أحرص عليهم من رب العالمين. فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه أن يسخر نفسه مدافعا عن من حاد الله ورسوله وعمن انكشف كفره للأمة من الأحزاب المرتدة التي سبق أن تحدثنا عنها في جمعة ماضية. أيها الإخوة في الله، مما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا من أمور الفتن، قوله صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. حديث صحيح كما في صحيح مسلم. ماذا ينبئ عنه هذا الحديث؟ إنه ينبئ عن اختلاط المفاهيم في الأذهان واندراس أمور الدين وحدوث البلبلة في الأفهام، وما أظنه يغيب عن الأذهان تصديق من كفر بالله لما قال في كلمة من كلماته ووسيلة من وسائل إعلامه إنه يريد رفع راية الجهاد في سبيل الله. فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله في أمر الدين، فوالله للأمة اليوم أحوج ما تكون إلى مدارسة البدهيات من أمور ديننا. البدهيات، والله الذي لا إله غيره، أن الأمة اليوم لأحوج ما تكون إلى دراسة البدهيات من أمور الدين. وقد قيل في الأمثال إن توضيح الواضح أصعب الأمور، لكن أن يصل حال الأمة من التخليط والتخبط والأفكار والأفهام حتى عند بعض المحسوبين على العلم إلى هذا الحد المهين، هذا أمر يحوجنا جميعا أن نعود لمدارسة البدهيات والأساسيات من أمور ديننا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الثابت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء من شر الفتن والضراعة إلى الله من شرها، فإنه قد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة الفتن حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانظروا إلى تصوير المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لقصر الفترة بين الإسلام والكفر، ما بين فترة صباح ومساء، كل هذا يجعل الأمة ويجعل ذوي الحجة وذوي الدين منها أن تشد الأمة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى تثبيت الأمة وجيل الناشئة على وجه أخص على أمور الدين والشرع، حتى لا تتلقفها الذئاب الناهشة في جسم هذه الأمة، سواء من الأعداء أو من الأبواق الإعلامية أو من غيرها من شياطين الإنس والجن. الأمة بحاجة ماسة حين تثور الفتن إلى تثبيتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وإلى التفافها على كلمة الحق وكلمة الإسلام، كلمة التوحيد، وجمع رايتها تحت هذا اللواء. هذا هو المنجأ والمخرج من الفتن. فتعوذوا بالله إخوة الإسلام من الفتن. وإن مما يقي الإنسان شر الفتن أن يوطن نفسه على مواطن الصلاح ويجنبها موارد الهلاك. وإن من العقوبات التي توجب ظهور الفتن رفع كثير من الناس في المعاصي والآثام، فتكون من العقوبات المعجلة إيقاع الفترة عليهم والوقوع في مخالب هذه الفتن فيهلك هلاكا لا نجاة بعده عياذا بالله من ذلك. فالله الله في هذا الأمر إخوة الإسلام. واعلموا أنه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها فتن تتتابع، وكل منها يرقق ما بعدها، حتى إذا رآها المؤمن قال هذه مهلكتي، فلما نجا منها حمد الله وتصور أنه نجا من شيء كبير، فتأتي الفتنة التي بعدها فتكون أكثر وقعا عليه منها. ولكن الله من رحمته بعباده لم يترك طريق النجاة مبهما، وإنما بين صلوات الله وسلامه عليه منهج الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا وعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلا. فطريق الحق واضح، ومنهج أهل السنة عبر 14 قرن من الزمن واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يحتاج إلا إلى نفوس صادقة وإلى عزائم إيمانية تشد عليه بالنواجذ، ولا تستخفها جيوش الضالين من المغضوب عليهم والضالين ومن المرتدين والعلمانيين وغيرها من طوائف الضلال. فاستمسكوا بدينكم يرحمكم الله، ولا تستصغروا المعاصي فإنها بريد الكفر، ولا تستصغروا المعاصي فإنها بريد إحاقة المكر السيء بأهله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل دينك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعبد فيه وحدك. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. نعوذ بك اللهم من الضلال ومن الفتن ودعاتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واختم لنا حياتنا بختام خير، وأصلح اللهم لنا النية والذرية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم من رفع راية الإسلام فأعزه، اللهم ومن رفع راية لخذلان الدين وأهله فاجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعله عبرة لما أن يعتبر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.